بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. مر معنا فيما مضى شرح الجزء الأول من هذا الحديث، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر وكذلك لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. وقلنا أن هذا الحديث ينظم علاقة الإنسان مع ربه، هذه العلاقة قائمة على أساس التقوى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا الشق من الحديث ينظم علاقة الإنسان مع نفسه، فالعبد معرض لأن يقع في الذنوب صغيرها وكبيرها، وهذه صفة الإنسان أنه ظلوم وأنه جهول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان معرض لأن يقع في الذنوب صغيرها وكبيرها، ولكن الله جل وعلا من رحمته بعباده أن فتح لهم باب التوبة والمغفرة من جميع الذنوب. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله جل وعلا في أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى فتح لعباده باب التوبة والمغفرة من جميع الذنوب. والله جل وعلا من فضله ورحمته بعباده أن جعل الأعمال الصالحة تكفر السيئات، فالأعمال الصالحة تكفر ماذا؟ تكفر السيئات. ولهذا جاء في هذا الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والله جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومما يحسن للمسلم أن يعرفه أن يتتبع المواطن التي ينال بها رحمة الله جل وعلا ومغفرة الذنوب. فهناك عبادات إذا سعى إليها العبد واجتهد في تحصيلها تغفر له ذنوبه فضلا من الله جل وعلا. وأذكر لكم بعض هذه الأعمال الصالحة التي تكون سببا لتكفير الذنوب. أعظم الأعمال الصالحة ما هو؟ أعظم عمل صالح هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في الحديث جاء: يا ابن آدم، حديث طويل وشرحنا منه أجزاء أو شرحناه فيما تقدم من الدروس. قال الله جل وعلا ماذا؟ يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بما يعادل هذه الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأعظم حسنة هي التوحيد، وأقبح وأسوأ سيئة ما هي؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن فأعظم الأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب توحيد الله سبحانه وتعالى. الصلوات الخمس والمحافظة عليها سبب من أسباب تكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا الوضوء يكفر الخطايا ويذهبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فهذا يدلنا على أن الوضوء طهارة للجسد من الوسخ، من وسخ الذنوب والمعاصي، ومن مسخ ماذا؟ وسخ ودرن وقذر ونجاسة الدنيا. وأيضا من الأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الذكر على خفته وسهولته إلا أنه ماذا؟ ثقيل في ميزان العبد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر 33، ثم قال في ختام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وكذلك الصيام وقيام ليلة القدر كلها أعمال صالحة تكفر الذنوب، لكن على العبد أن يعلم أن تكفير هذه الأعمال إنما يكون للسيئات، لا يكون لماذا؟ للكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي حديث المحافظة على الصلاة: من حافظ عليهن وتم خشوعهن وركوعهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، وفي لفظ: أن يغفر الله سبحانه وتعالى له ما لم يؤت كبيرا وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله. إذن هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان أن الأعمال الصالحة تكون سببا في تكفير الذنوب. ونكتفي بهذا القدر ونعود إلى درسنا في العقيدة الوسطية. قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: قوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لإثبات ماذا؟ صفة الإرادة والمشية، صفة الإرادة والمشية. والقاعدة في باب الأسماء والصفات أن أهل السنة يثبتون هذه الصفات على وجه ماذا؟ على وجه الكمال وعلى وجه الاختصاص، على وجه الكمال وعلى وجه الاختصاص. فصفات الله سبحانه وتعالى كاملة تامة لا نقص فيها بوجه من الوجوه بخلاف مشيئة الخلق وصفات الخلق، فإن صفاتهم على قدر ماذا؟ على قدر ضعفهم وخلقهم. فالله جل وعلا في هذه الآيات يثبت له هاتين الصفتين، صفة الإرادة وصفة المشيئة. وقلنا أن إثبات أهل السنة لهاتين الصفتين يكون على وجه الكمال وعلى وجه الاختصاص، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه المشيئة وأثبت لنفسه الإرادة، وكذلك أثبت للمخلوق المشيئة وأثبت للمخلوق الإرادة. ولكن فرق بين مشيئة الله سبحانه وتعالى ومشيئة المخلوق، وهذا الذي قلناه على وجه الكمال وعلى وجه الاختصاص. فإن المخلوق لا يمكن له أن يشاء أي أمر، وكذلك ما يشاؤه المخلوق فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون كاملا، لأنه ليست لديه ماذا؟ القدرة التامة، القدرة التامة. والله جل وعلا على ما يشاء قدير وفعال لما يريد. فالمخلوق يشاء أمور كثيرة، لكن هل هو قادر على فعلها؟ لا، ليس بقادر. ومشيئته أيضا مشيئة ناقصة، لأن المشيئة مبناها على ماذا؟ مبناها على العلم. المشيئة مبناها على ماذا؟ على العلم. فلذلك المخلوق مشيئته ناقصة، لأن علمه ماذا؟ لأن علمه ناقص وقاصر. وكذلك مشيئة المخلوق مشيئة ليست بتامة، لأنه ماذا؟ لأنه لربما شاء شيئا ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء. إذن فإثبات أهل السنة والجماعة لهاتين الصفتين إثبات كمال واختصاص لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب يثبت أهل السنة هاتين الصفتين بناء على ماذا؟ بناء على النصوص الشرعية، بناء على النصوص الشرعية، لأن أهل السنة الأصل عندهم في هذا الباب ما هو؟ التوقيف، بمعنى أنه لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المخالفون لأهل السنة فإن منهم طوائف أثبتوا الإرادة وأثبتوا المشيئة، لكن هناك فرق بين إثبات أهل السنة وإثبات غيرهم. أهل السنة يعتمدون النص مصدرا في ماذا؟ مصدرا في إثبات هذه الصفات. أما المخالفون لأهل السنة إنما أثبتوها من جهة ماذا؟ من جهة العقل، من جهة العقل. فعندهم قضية في إثبات هذه صفة الإرادة وصفة المشيئة، قالوا أن الاختصاص دليل على ماذا؟ دليل على الإرادة، دليل على الإرادة. فالله جل وعلا إنما أوجد هذه الأمور بعد أن لم تكن، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على إرادتها. واختصاص الطول والقصر والعرض كلها دليل على ماذا؟ دليل على الإرادة. فهذا الدين يستدل به، وإن كان صحيحا كما قرره شيخ الإسلام، لكن أهل السنة لا يعتمدون على ماذا؟ لا يعتمدون على العقل في إثبات الصفات أصلا، وإنما الأصل عندهم أن يثبتوا النصوص والصفات بواسطة ماذا؟ بواسطة النصوص الشرعية، بواسطة النصوص الشرعية. ومن الأمور المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في شرح الآيات، أن الإرادة تنقسم عند أهل السنة إلى نوعين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. هذا الأمر غاية في الأهمية أن تفهم الفرق بين الإرادتين. إرادة ماذا؟ إرادة كونية قدرية، والإرادة الثانية إرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية تتعلق فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وفيما لا يحبه. الإرادة الكونية تتعلق فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وما لا يحبه، وكذلك الإرادة الكونية لا بد فيها من الوقوع، لا بد فيها من ماذا؟ من الوقوع. من يعيد؟ الإرادة الكونية ماذا؟ فيما فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وفيما لا يحبه.
لا بد فيها
والأمر الثاني لا بد ماذا؟ لا بد أن تقع. هذه إرادة ماذا؟ إرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فتتعلق الدينية تتعلق في ماذا؟ فيما يحبه الله سبحانه وتعالى فقط ويرضاه. والنوع الثاني ها الأمر الثاني يمكن أن تقع ويمكن ماذا؟ ويمكن أن لا تقع. إذن فالشرعية مرادفة لماذا؟ مرادفة لمعنى المحبة. إرادة الشرعية مرادفة لمعنى ماذا؟ مرادفة لمعنى المحبة. فقد تقع وقد لا إيش؟ لا تقع. فالله جل وعلا أمر عباده بماذا؟ بالصلاة، بالإيمان. هل وقع هذا؟ وقع وإيش؟ ولم يقع. إذن فالإرادة الشرعية يحبها الله سبحانه وتعالى، ولكن قد تقع وقد إيش؟ لا تقع. أما الإرادة الكونية فهي متعلقة بماذا؟ متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا بد فيها من الوقوع، وقد تكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد تكون فيما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فقه هذا الباب من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن بعض المخالفين جاءوا إلى النصوص الشرعية فإيش؟ فسووا بين ما يحبه الله سبحانه وتعالى وبين ماذا؟ وبين المشيئة. فقالوا كل ما شاءه الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو يحبه. ولذلك قالوا ماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله قد أحب ماذا؟ الكفر والفسوق والعصيان والعياذ بالله سبحانه وتعالى. طيب، إذن فمنشأ الخطأ الذي وقعوا فيه أنهم جمعوا بين ماذا؟ جمعوا بين المشيئة وبين إيش؟ والمحبة. وهؤلاء من هم؟ وهؤلاء هم القدرية، وهؤلاء هم القدرية، وأيضا دخل طائفة منهم الجبرية، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد ماذا؟ قد أجبر العباد على ما فعلوه، لأنه ماذا؟ يربط مع المشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى شاء. ولم يفرقوا بين الأمرين. فالله جل وعلا لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما يشاء. ولكن إن وقع شيء من العبد من فسوق أو كفر فإنه ينسب إلى من؟ ينسب إلى العبد نفسه، إلى مشيئة العبد نفسه، ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ندخل في هذه الآيات حتى يعني يتضح الأمر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الآية فيها إثبات ماذا؟ إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. وقلنا المشيئة هنا مرادفة لماذا؟ ها مرادفة للإرادة الكونية. المشيئة مرادفة لماذا؟ للإرادة الكونية. المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، وإنما هي قسم واحد. المشيئة قسم واحد. أما الإرادة فإن منها إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، لأن المشيئة مرادفة لماذا؟ مرادفة لإرادة الكونية. قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهنا المشيئة ماذا؟ المشيئة ماذا؟ الكونية القدرية، أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يقع ماذا؟ شاء أن يقع الاقتتال. لكن هل يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك؟ لا، لا يلزم من ذلك أن الله جل وعلا يحب ذلك، لأن هناك فرقا كبيرا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ونضرب مثال آخر حتى يتضح المقال. أنت عندك ولد صغير في البيت، هذا الولد الصغير هل تسمح له بأن يفعل كل شيء؟ لا. فمثلا لو أراد أن يأكل شيء وتعلم أن هذا الأمر سم مثلا، ويريد أن يأكل، لكن ماذا؟ لكن لعلمك أن هذا الأمر يضره فإنك ماذا؟ فإنك تمنعه. أو أريد أذكر مثال آخر أوضح من هذا. نعم، المشيئة في حقيقتها لابد أن نفرق فيها بين الأمرين، لأننا إذا لم نفرق بين الأمر سنقع في ماذا؟ سنقع في الغلط. قلنا أن المشيئة الكونية القدرية لابد فيها من الوقوع، والإرادة الشرعية الدينية قد تقع وقد إيش؟ وقد لا تقع. فلا بد أن تجعل عندك القاعدة الكبرى، وهي أنه لا يمكن أن يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما يشاء. فإذا وقع الكفر فإنه لا بد أن تعلم أنه هذا الكفر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذا الأمر في ظاهره عندك ماذا؟ شر، لكنه ليس شرا كليا، ولكنه ماذا؟ ولكنه شر ماذا؟ نسبي. فوجود الكفر هو شر لكن ليس شرا كليا محضا، وإنما هو شر ماذا؟ شر نسبي. وإلا في الحقيقة هو ماذا؟ هو كمال عند الله سبحانه وتعالى، إذ لا يمكن أن يميز بين المطيع والعاصي إلا بماذا؟ إلا بوجود العصيان ووجود المعصية. ومثال ذلك ماذا؟ مثال ذلك في الولد، مثال ذلك في ماذا؟ في الولد. فهذا الولد أنت تعلم بعلمك أنه لو أكل هذا الأمر لضره، فلذلك ماذا؟ تمنعه من ماذا؟ تمنعه من أن يأكل هذا. إذن فعندما تمنعه تمنعه لماذا؟ لأنه هل هو في الحقيقة يعني خير بالنسبة له؟ هو يظن أن هذا الأمر إيش؟ خير بالنسبة له، ولكنه في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة شر بالنسبة لهما، بالنسبة له. إذن فهناك فرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين. فوجود الكفر والمعصية هذا لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب الكفر ويرضى. فالله جل وعلا قال ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. ولكن هذا الشر الذي وجد إنما هو شر ماذا؟ شر نسبي، وليس شرا كليا، وليس شرا كليا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما امتحن العباد بوجود ماذا؟ بوجود هذه الأمور، وهي الكفر والمعصية والكفر والمعصية. إذن نضرب مثال آخر. الآن عندنا إنسان مريض بمرض مثلا السكري، مريض بمرض ماذا؟ السكري. الآن لو جاء مثلا يأكل شيء من أنواع الحلويات، لو هل أكل الحلويات يضر؟ لا، في الحقيقة إيش؟ طعمه طيب وطعمه جيد ولذيذ، ولكن هذا الأكل الذي يأكله بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى هذا ماذا؟ هذا الرجل يعتبر ماذا؟ يعتبر شرا. إذن فقد يكون الأمر شرا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى هذا المخلوق، ولا يكون شرا محضا. إذن وقوع الشيء الذي فيه شر فإنه في الحقيقة لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، وإنما الشر الموجود هو الشر النسبي بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المخلوق، بالنسبة إلى المخلوق. جاء أهل البدع فسووا بين ماذا؟ فسووا بين وقوع هذه الأمور وبين إيش؟ وبين محبة الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الغلط. ولذلك يرد عليهم بأن يقال لهم أن هناك ماذا؟ هناك إرادة، هناك إرادة كونية قدرية، وهذه لا بد فيها من الوقوع، وإرادة أخرى إرادة شرعية دينية، وهذه هي التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهذه قد تقع وقد إيش؟ وقد لا تقع. إذن فقه هذا الباب، قد تكلمنا عن هذه المسألة بتفصيل أكثر في كتاب أصول العقائد الدينية، وسيأتي تفصيل هذه المسألة أكثر إن شاء الله عند الحديث عن باب القدر. الشاهد أن العبد في هذا الباب عليه ماذا؟ عليه أن لا يلتفت إلى فعل الله سبحانه وتعالى، وإنما يلتفت إلى الأمر الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. إن تلتفت إلى الأمر الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به حتى ماذا؟ حتى لا تزل الأقدام. ولذلك قلت أن يعني ما نظمه بعض أهل العلم في هذه المسألة، قال وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، إذ لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فأنت لا تنظر إلى ماذا؟ لا تنظر إلى أفعال الله سبحانه وتعالى، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على الحكمة، ومبنية على التعليل. وكل هذه وفي هذه الآيات كلها سيأتي ماذا؟ سيأتي تقرير هذه المسألة، أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكمة، ومبنية على ماذا؟ مبنية على التعليل. ولذلك لا تشتغل بفعل الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإنما الواجب عليك أن تجتهد. ولذلك الصحابة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القدر قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال جل وعلا وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر، فإذا سلك في طريق الشر إنما سلكه بماذا؟ بإرادته وبفعله، سلك هذا الطريق. وإلا لو أنه سلك في هذا الأمر من غير إرادة هل يحاسبه الله سبحانه وتعالى؟ لا، الله جل وعلا لا يحاسب العبد على أمر جبر عليه، لا يحاسب الله سبحانه وتعالى على أمر جبر عليه. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الثواب والعقاب مترتب على ماذا؟ مترتب على ماذا؟ هذا مرة معنا، مترتب على ماذا؟ على فعل العبد نفسه، على ما فعله العبد يثاب ويعاقب على ماذا؟ على ما أراده وعلى ما شاءه وعلى ما فعله. وإلا أمر وقع عليك إجبار فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبك عليه. ولذلك لابد أن نميز بين ماذا؟ بين المشيئتين، فلا نساوي بين الإرادتين، لا نساوي بين الإرادة الكونية وماذا؟ والإرادة الشرعية. فليس معنى وقوع هذه الأمور أن الله جل وعلا يحبها ويرضاها، لا، وإنما لا يمكن أن يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء، فكيف يقع في ملك الله سبحانه وتعالى أمر والله سبحانه وتعالى لا يريده؟ إذن هنا ماذا؟ هنا دخل ماذا؟ دخل القدرية، فقالوا ماذا؟ فقالوا أن الله سبحانه وتعالى شاء شيء ووقع شيء آخر، وهو الكفر والفسوق والعصيان، فجعلوا مع الله سبحانه وتعالى ماذا؟ خالقا. يعني قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر والفسوق، ولكنه ماذا؟ ولكنه وقع، فجعلوا مع الله إيش؟ فجعلوا مع الله خالقا، فجعلوا مع الله خالقا. وقوم آخرون قالوا أن الله سبحانه وتعالى نفوا المشيع عن الله سبحانه وتعالى، نفوا المشيع عن الله سبحانه وتعالى، وقالوا أن العبد هو الذي ماذا؟ خلق فعل نفسه. إذن لابد أن نفهم هذه المسألة بفهم هذين التقسيمين، الإرادة الكونية الشرعية، الإرادة الكونية القدرية، والإرادة الشرعية الدينية. إذن قال هنا الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أي المشيئة هذه؟ المشيئة الكونية القدرية. قال وقوله سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد، هذه هنا ماذا؟ أين وجه الاستدلال من الآية؟ إن الله يحكم ما يريد. وهذه الإرادة هنا ماذا؟ الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى يحكم في شرعه بما يريد تبارك وتعالى. نعم. قال قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهنا الإرادة ماذا؟ إرادة الكونية، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن فهذا الأمر الكوني القدري لا بد أن يقع، ولذلك قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ها يجعل صدره ضيقا. فهنا ماذا أراد الله سبحانه وتعالى؟ هنا ضلال إيش؟ من ضل. وهذه الإرادة ماذا؟ إرادة الكونية القدرية التي لا بد أن تقع، فلا بد أن نفرق بين الأمرين، بين المشيئة وبين المحبة. ولذلك هنا يعني ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالإرادة الكونية، قلنا الإرادة الكونية مرادفة لماذا؟ للمشيئة. قال فالإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. والإرادة الدينية الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا المتناولة لجميع ما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال ومنشأ ضلال من ضل هو التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فساوى بينهما الجبرية والقدرية، فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، أي يشمل إيش؟ الكفر والمعاصي والعياذ بالله. وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، ف
فليست مقدرة ولا مقتضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. فجعلوا إيش؟ المخلوق العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله سبحانه وتعالى خالقا. وهؤلاء سووا إيش بين الإرادتين، فجعل الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يحب الكفر والفسوق والعصيان. قال: وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة فكقوله سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وأما نصوص المحبة والرضا فقوله تعالى: والله لا يحب الفساد، وقوله: ولا يرضى لعباده الكفر. نعم، نأخذ المحبة ونقف عند هذا، أيضا نقف عند هذا. وهذه المسألة يعني لا بد أن نفقهها بهذه الأمور. لا تنظر إلى فعل الله سبحانه وتعالى، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى، نعم، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى إنما تقع لحكمة، إنما تقع لحكمة. ولذلك هنا قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أحكامه معللة، لذلك لم يشأ القتال إلا لحكمة. وقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: إن الله يحكم ما يريد. يقولون علماء اللغة إن دخول إن هنا تفيد ماذا؟ تفيد التعليل، لأن الله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد في شرعه بحكمه. فهذا دليل أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تقع إلا ماذا؟ لا تقع إلا بحكمة. نعم، فقلنا أن لا تنظر إلى فعل الله سبحانه وتعالى، ولكن انظر إلى ماذا؟ إلى فعل نفسك. فالله سبحانه وتعالى أعطاك مشيئة، وأعطاك قدرة، وأعطاك اختيار كي تميز بين ماذا؟ بين الخير، وتميز بين الشر. ولكن العباد للأسف الشديد يحتجون بالقدر في معايبهم. هذا مثل هذا الإنسان إذا فعل هذا يترك يزني مثلا، يقول: والله الله جبرني، أو أن الله سبحانه وتعالى كتب علي هذا الزنا. هذا قال بعدها تعالى: أضربه على وجهه وقل له شو؟ لا والله أخي أنا مجبور على فعل هذا الشيء. هل يقبل هذا؟ أبدا لا يقبل. لماذا؟ لأنه لم يقع هذا الضرب إلا إيش؟ بإرادتك وإيش؟ واختيارك. فكذلك لم يقع منك هذا الأمر وهو العصيان والكفر والفسوق إلا إيش؟ إلا بإرادتك واختيارك. وإلا لو وقع في هذا إنسان من غير اختياره ولا قدرته فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه. إذن لا تنظر إلى فعل الله سبحانه وتعالى، ولكن انظر إلى ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، فامتثل الأمر وابتعد عن ماذا؟ وابتعد عن النهي. وأما فعل الله سبحانه وتعالى فإنها كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على الحكمة، مبنية على التعديل. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ففعل الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكمة، والله جل وعلا يحكم ما يريد. إذن فهذا الباب باب مهم، لابد أن تفقهه بفقه هاتين المسألتين، أن تفهم الفرق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الدينية. فهناك فرق بينهما. في الإرادة الكونية لا بد أن تقع، وهذا مثل هذا الفاظ كثير في القرآن.
يعني الألفاظ التي ترادف معنى الإرادة كثيرة جدا، منها الجعل، فالجعل منه ما هو كوني ومنه ما هو إيش؟ قدري. الله جل وعلا قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وهذا الجعل إيش؟ جعل شرعي، أي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون ماذا؟ هذا البيت أمان للناس. لكن هل هذا وقع؟ لا، في عصور مرت قبل في الجاهلية وفي الإسلام ماذا؟ كان الخوف يوجد في بيت الله سبحانه وتعالى، والاقتتال يوجد في بيت الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الجعل هو جعل ماذا؟ شرعي، أن الله سبحانه وتعالى أحب ماذا؟ أن يكون هذا البيت مثابة للناس وأمنا. لكن هل هذا وقع؟ لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه الوقوع. فآيات كثيرة جدا في الجعل، منه ما هو قد يكون ماذا؟ كوني، مثل: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره ويسره، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. هذا الجعل ماذا؟ هو الجعل الكوني القدري، وهذا لابد إيش؟ لابد أن يقع. فرق بين هذا الجعل وبين هذا الجعل. وكذلك الإذن قد يكون إذنا كونيا، وقد يكون أيضا إذنا شرعيا. ففقه هاتين المسألتين لابد أن يعلم، وأن لا يساوى بين إرادة الكونية القدرية التي لابد أن تقع، وبين إرادة الشرعية التي ترادف المحبة التي قد تقع وقد لا تقع. طبعا هناك بعض المسائل يعني ما أحب أن نتدخل فيها، وهي ما يتعلق بالفرق بين إثبات المشيئة عند المخالفين أهل السنة والجماعة، أن فيها بعض المسائل المتعلقة بعلم الكلام. أحد عنده استفسار؟ القضاء، القضاء قد يكون قضاء كونيا وقد يكون قضاء شرعيا، أيضا لفظ القضاء كذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا القضاء ماذا؟ قضاء الشرعي. ومن يتنا بنصفه قضاء كوني: وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب أتفسدن في الأرض مرتين، هذا القضاء قضاء إيش؟ قضاء كوني، نفس الأمر. وهناك ذكر الشيخ الإسلام ما يقارب من 12 لفظا فيها ماذا؟ فيها التفريق بين الأمر الكوني القدري وبين الأمر الشرعي الديني. نعم. لا، الكفر هو شر نسبي، هو بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للمخلوق، ولكن ليس بالنسبة للخالق. وضربنا على مثال على ذلك، هو مثال مرض السكري، أو مثال الدواء. الدواء تحسب هو حلو الدواء؟ ليس كل الدواء حلو، بعض الدواء إيش؟ مر. لكن ماذا؟ لكن هذا الشر، شر المرارة هذا ماذا؟ نسبي. فالخير المترتب على أنك أنت تشرب هذا الدواء وإن كان مرا إيش؟ أعظم. كيف يميز بين الشاكر إذا كان الناس كلهم فقراء، إذا كان الناس كلهم أغنياء؟ يعني وجود النقيضين هذا لا حكمة معلومة عند الخلق. لو كان كل الناس أغنياء، من سيخدم الأغنياء؟ من سيخدم الأغنياء؟ إذا لابد أن يكون منهم فقراء ومنهم أغنياء. إذن وجود الكفر والعصيان هو شر، ليس شرا. لذلك الله سبحانه قال: لا يخلق شرا محضا. هذا الشر إيش؟ شر نسبي بالنسبة، لكن في مآلات الأمور هي إيش؟ هي كمال. هي إيش؟ هي كمال. ويعني التقريب بمثال الدواء أو بمثال تعامل مع الصبي يوضح لك هذه المسألة أكثر وأكثر، أن الشر حتى بين المخلوقين قد يكون إيش؟ شر نسبي. ولذلك المؤمن عندما هذه القضية يعني تتأصل عنده ماذا؟ يرتفع درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن ها من هم ولا نصب ولا إلا إيش؟ كفر له ذنوبه. هذه المصائب هي شر، لكن في حقيقتها إيش؟ في حقيقتها خير، في حقيقتها إيش؟ خير. العبد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويستغفر. لو لم تذنبوا لا ترى سبحانه قوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذن فهذه وجود الخطأ، وجود الخطأ هو ماذا؟ هو تذكير المؤمن لأن يعود إلى الطاعة. ولا يمكن أن تحس بطعم الحلو إلا إذا جربت إيش؟ المر. حتى في حياة الناس الآن، لو بين الزوجين كل أيامهم عسل، هل يصفى؟ لا يصفى، لن يعرفوا العسل إلا ذاقوا إيش؟ إلا إذا ذاقوا المر. إذن فهذا الشر الموجود بالنسبة للمخلوق، إذا كان هذا الأمر موجود بالنسبة له، فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعظم، إذ أحب لعباده الطاعة والإيمان وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. فمشيئته سبحانه وتعالى لهذه الأمور هي شر بالنسبة إلى المخلوق، وإلا كيف يميز بين المؤمن و الفاسق وبين الطائع والعاصي إلا بوجود الفتنة، إلا بوجود الفتنة. هذا الأمر كلما تحقق في النفس كان أعظم في الإيمان. نعم. الشر في مفعولات الله، هذا الذي قلنا أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما ينسب إلى ماذا؟ ينسب إلى المخلوق. وهذا في آيات كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم، ماذا قال إبراهيم؟ الذي خلقني فهو يهدين. الهداية أمر طيب، والذي هو يطعمني ويسقين فنسبه إلى الله، وإذا مرضت نسب المرض إلى ماذا؟ نسب المرض إلى نفسه ولم ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. في قصة موسى عليه السلام ماذا قال؟ وأما السفينة ها فأردت أن أعيبها. وفي الجدار وأراد ربك فجعل ماذا؟ نسب الخير إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الإساءة فنسبها إلى ماذا؟ فنسبها إلى نفسه. فالشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما ينسب إلى الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، وإنما هذا الأمر شر نسبي بالنسبة إلى المخلوق. أيضا في قصة موسى عليه السلام دليل على هذه المسألة، فإن عيب السفينة كان هو شر، لكنه كان في مآلات الأمور إلى ماذا؟ مآلات الأمور إلى ماذا؟ إلى خير. وذلك قلنا الإرادة الكونية المشيئة مرجعها إلى ماذا؟ مرجع إلى العلم. مرجع إلى ماذا؟ مرجع في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى علم الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا نقدر من الحديث. خلينا السؤال بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.